أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آله، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال يعني في كتاب الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ورواه ابن عباس رضي الله عنهما بمثل ذلك. عن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ ابن عباس، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن به. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما كان الكفار يتعنتون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون الآيات. أعظم الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم، الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن العظيم الذي تحدى به الخلق جميعهم، إنسهم وجنهم، ولو اجتمعوا جميعا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكن قريش لما لم يقدروا أن يعارضوا القرآن بمثله طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات أخرى، كأنهم إن هذا لا مش هنقدر على التحدي، طب هنتحدك بحاجة تانية، عايزين منك إن أنت تعمل لنا الصفا ذهبا، كما في حديث ابن عباس أو في حديث أنس وحديث جبير بن مطعم، طلبوا آية إن يشق لهم القمر في السماء، يطلبون الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عادة الله سبحانه تبارك وتعالى وسنته في خلقه أنه إذا بعث للناس جميعهم آية واحدة من الآيات التي يطلبونها ثم لم يؤمنوا ولم يصدقوا، بعدها مباشرة يأتي عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك لما طلب ثمود الناقة طلبوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام: أخرج لنا من الجبل ناقة معها فصيلها. فأخذ عليهم العهود أن يؤمنوا إذا رأوا هذه الآية فأعطوا العهود، فلما خرجت لهم الناقة من باطن الجبل رأوا آية عظيمة، الجبل يتمخض تخرج منه ناقة والناقة معها فصيلها، فتعجبوا لهذه الآية وكادوا يؤمنوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا بكبرائهم يدفعونهم عن الإيمان، يصدونهم عن الدخول معه، فرجعوا ثم أغرى بعضهم بعضا حتى عقروا الناقة وقتلوا هذه الناقة بعدما رأوا الآيات. فإذا بالله عز وجل يتوعدهم بالعذاب الأليم بعد 3 أيام، فجاءهم العذاب بصيحة من السماء ورجفة من الأرض فأهلك من عليها من هؤلاء. فهذه سنة الله عز وجل، إذا جاءت الآية العامة فكذب بها الجميع يأتي العذاب مباشرة بعدها. ولذلك لما طلب الحواريون من عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى ربه سبحانه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذا بالله عز وجل يحذره قال: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. يبقى عايزين سفرة تنزل عليكم من السماء فيها طعام من السماء هننزل، ولكن إلا هيكفر بهذه الآية من عند الله يأتي العذاب من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على قومه من ذلك، أنهم يتعنتون معه ويطلبون منه الآيات، فإذا جاء بالآية التي يراها الجميع يكون بعدها العذاب. لذلك من رحمة الله عز وجل بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الآيات للجميع، الآيات العامة للجميع، وإنما كانت للبعض من هؤلاء كآية انشقاق القمر. انشقاق القمر هنا في حديث أنس ومثله حديث جبير ابن مطعم أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأشار بيده إلى القمر عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة، أشار إلى القمر فإذا بالقمر ينفلق فلقتين، فلقة أمام الجبل والفلقة الأخرى من وراء الجبل، فرأوا أمامهم القمر وقد انشق باثنتين، رأوه أمامهم، فلما رأوا ذلك قالوا سحرتنا، أنت سحرت أعيننا، هم اللي طلبوا هذه الآية، ومع ذلك كذبوا حين رأوها، قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، يعني ننتظر لما يجي ناس من المسافرين ونسألهم هل شافوا الآية دي في اليوم الفلاني، وانتظروا أياما وليالي حتى قدم بعض المسافرين فسألوهم ليلة كذا وكذا هل رأيتم القمر، قالوا ماذا رأيتم، قالوا رأيناه انشق، صار فلقة أمام الجبل وفلقة من خلف أو كما ذكروا فيه. فهنا تعجبت قريش لذلك وكتموا ذلك ولم يؤمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كانوا يعرفون أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانوا يجادلون بالباطل، كانوا يجادلون بالباطل. رئيسهم أبو سفيان كان يعرف ذلك تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين، سمعوا من اليهود قبل ذلك أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذهب إلى هرقل العظيم الروم وناقشه هرقل وسأله قال إني سائلك عن أشياء فأجبني ولا تكذبني، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 10 أسئلة سألها هرقل لأبي سفيان، كلما يسأله كلما يزداد هرقل تثبتا أن هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية يقول لقومه أدلكم على شيء إذا فعلتموه حزتم الدنيا والآخرة، آمنوا بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقومه ينخرون وتفرقون ويسرقون، فيخاف هرقل على كرسيه وعلى مكانه يقول لا أنا كنت أمتحنكم، كنت أختبر إيمانكم، فقد علمت صلابة دينكم، وتراجع الرجل. هذا اللي فعله هرقل عكسه فعله النجاشي ملك الحبشة حين آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قصته رحمه الله ورضي الله عنه. فالغرض أن هنا آية من الآيات العظيمة التي رآها أهل مكة لم ترها الدنيا كلها، ولكن الآن عرفتها الدنيا كلها حين صعد رواد الفضاء إلى السماء وأنفقوا الملايين والملايين ثم نزلوا من السماء وهم يقولون وجدنا آية تسوى أعظم بكثير مما أنفقنا. إيه وجدتم؟ قالوا وجدنا صدع بالقمر يدل على أن هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم عاد والتأم مرة ثانية، فجاءوا بما قاله الله عز وجل في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر، وبما ذكره الأئمة في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى القمر فانفلق فلقتين ثم رجع والتأم مرة أخرى. حديث ابن عباس هنا في هذا الباب، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا آية أخرى في حديث أنس، الحديث جبير بن مطعم طلبوا انشقاق القمر ففعل، هنا مرة أخرى طلبوا شيئا آخر، ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، أن يجعل لنا الصفا ذهبا. طيب انشقاق القمر حيشوفوا اللي صحيين وهي ليلة وخلاص وعدت، إنما الصفا ذهبا لا ده حيدوم يدوم، تبقى آية على طول، هذه حيشوفها اللي بالليل واللي بالنهار واللي رايحين من السفار واللي راجعين كله يرى هذه الآية. يبقى اللي حيكذب بهذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فتحول الصفا فصار ذهبا، اللي كذبه يأتي العذاب من عند الله، ولذلك لم يفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه يحول الصفا ذهبا. نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، لو أنت عايز الصبح يلاقوا الصفا جبل الصفا جبلا من ذهب، ولكن فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى العذاب والهلاك على هؤلاء القوم لو لم يؤمنوا بهذه الآية التي يرونها أمامهم ماثلة. وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة، إذا تابوا تبت عليهم وأبواب التوبة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو رحمة العالمين. قال: بل أبواب التوبة والرحمة. وطلب من ربه سبحانه إن يتوب على هؤلاء، فتاب الله عز وجل على من شاء منهم وأهلك من شاء سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، حلفوا كل الآلهة اللي عندهم إنهم إن رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. في المرة اللي فاتت قام أبو بكر ودافع عنه وكانوا عايزين يضربوه فقط، لكن هذه المرة أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. سمع منهم ذلك السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فدخلت تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هؤلاء الملأ، وكلمة الملأ معناها رؤساء القوم كبار في القوم، هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. تخيل إن هم قاعدين بيخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حنضربه أنت حضربه أنت حيضربه، يبقى حيطلع في النهاية دية كام، نصيبي في الدية كذا ونصيبك مش حيقدروا علينا، أهل محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلوا كل القبائل، لا إحنا يبقى حندفع الدية، فكل واحد عارف حيدفع قد إيه من الدية، مستعدين لهذا الشيء. تخيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدأ بهذا الدين وحده صلى الله عليه وسلم، وهذه ابنته تبكي على أبيها على حاله أنت هتطلع من البيت هتروح عند الكعبة هيقتلوه، كل واحد عارف نصيبه من دمك. أي شعور فاطمة رضي الله عنها وهي تواجه هذه المحنة الصعبة؟ وكم من المحن واجهتها فاطمة حتى استحقت أن تكون سيدة نساء الجنة، أو واحدة من أربع نساء هن سيدات أهل الجنة، هي وأمها خديجة رضي الله عنهما ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، هؤلاء الأربع سيدات نساء العالمين الكاملات من النساء. فاطمة صبرت صبرا عظيما جدا من وهي صغيرة طفلة، ترى ما يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، وهي التي خرجت نزعت من فوق ظهره سل البعير الذي وضعوه عليه، وما قدر رجل من المؤمنين أن يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وينزعه ويرفعه من فوقه صلوات الله وسلامه عليه. هذه فاطمة دخلت تبكي على أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أريني وضوءا، هاتي وضوء أتوضأ، أريني وضوءا، فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخل عليه المسجد. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت أناضيه، شجاعة عظيمة جدا. شفت في الحديث الآخر لما قاموا يضربوا له: أنت الذي تقول، أنت يقول أنا أقول، نعم أقول، هم يضربون وهو يدفع عن نفسه. خرج أبو بكر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى تلتلوه وأوقعوه على الأرض رضي الله تبارك وتعالى عليه، فكيف صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان يقول ويعجب الناس من نبي أدماه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هؤلاء قومه الذين أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم توضأ ودخل المسجد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: ها هو، قوموا إليه صلى الله عليه وسلم، فما قدروا أن يقوموا، ما قدروا أن يقوموا، ألقي عليهم النوم لعنة الله عليهم، فناموا جميعهم وهو صلى الله عليه وسلم قائم، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم كأنهم قتلوا، ما هم لم يقتلوا قتلا حقيقيا، ولكن الله سبحانه عقرهم جعلهم كالقتلى في أماكنهم لا يقدرون أن يقوموا، فلم يرفعوا إليه بصرة ولم يقم إليه رجل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، أخذ قبضة من التراب حتى فوق رؤوسهم وهم على هذه الهيئة، ودعا عليهم قال: شاهت الوجوه، أي تشوهت هذه الوجوه، ثم حصبهم، يعني رمى عليهم من حصباء الأرض، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا، ولا واحد منهم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقتل هذا الإنسان كافرا لعنة الله عليهم. فهذا مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء. من الآيات التي جاءهم بها وآيات بركات النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل له آيات كثيرة جدا، والقوم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك وأنه له آيات ومعجزات، ولكن يصدهم عن اتباعه الحسد، الحسد الحسد يجعل الإنسان يعرف الحق ويراه ولا يتبعه من غيظه لصاحب الحق هذا الحسد. ولذلك بنو إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه اختلفوا بنو إسرائيل؟ قال بغيا بينهم، بغيا بينهم أي حسد بعضهم بعضا، أنت أعلم مني، أنت أحسن مني، طب أنا هعمل كذا وأجيب اللي أحسن منك، فيخترعون ويتبعون في دين الله عز وجل. العلم إذا لم يكن معه قلب سليم لم ينفع صاحبه. فهؤلاء عرفوا أن هذا نبي حق عليه الصلاة والسلام. وأدي آية من الآيات يذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه الأحاديث التي ذكرناها كلها بين حسن وصحيح. عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق. هنا جمع من آل بيته، ربنا قال له أنزل عشيرتك الأقربين، فدعا أهل بيت من بني عبد المطلب تعالوا عزمهم على عزومة، وكل منهم رجل قوي شديد، الواحد منهم يقدر يأكل أكلا نهما أكلا كثيرا، يقوم لوحده بجدي يأكل لوحده من هؤلاء، ويقدر أنه يشرب فرقا، والفرق الإناء الذي يسع ثلاث آصع، كل من هؤلاء يقدر لو تحط له خروف قدامه يأكل. هنا وهذا قد يكون فيه شيء من المبالغة، ولكن المقصد أنه نهمون في الأكل يقدر يأكل أكلا جيدا. فهنا صنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، عزمهم على إيه؟ عليه الصلاة والسلام وهم شايفين أمامهم، صنع لهم مدا من طعام، المد ملء الكفين، أنا عزمكم كل هؤلاء الرهط من قريش اللي الواحد منهم يقوم بخروف لوحده، عزمهم كلهم على مد من طعام وضعوا أمامهم صلى الله عليه وسلم. فجلسوا يأكلون، أكلوا حتى شبعوا من مد من كف من طعام، أكلوا منه حتى شبعوا، وبقي الطعام مكانه كما هو، بقي الطعام ما خلص الطعام، بقي مد الطعام كما هو. ثم دعا بغمر، جاب لهم شراب يشربون من لبن أو من غيره، والغمر القدح الصغير، كوز صغير فيه من شراب من تمر، من شراب التمر شراب الزبيب اللبن، فوضعه بين أيديهم يشرب، الواحد منهم يشرب 10 أمثال هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، وإذا بهم جميعهم يشربون من هذا الغمر من هذا القدح الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. هذه آية من الآيات. ثم قال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، يعني ربنا بعثني إلى الجميع، وأنتم أقرب الناس وأنتم أولى الناس أن أدعوكم، وقد أمرني الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين. قال وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ من منكم يبايعني؟ أنتم بنو عبد المطلب أهلي، منكم من منكم يبايعني حتى يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحد ولا واحد قام إليهم. قال علي فقمت أنا وكنت أصغر القوم رضي الله عنه، فقال اجلس اجلس انتظر، كرر ثاني وكرر ثالثا، ما حدش قام إليه صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك يقوم إليه علي رضي الله عنه، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يد علي رضي الله عنه وبايعه النبي صلوات الله وسلامه عليه، الوحيد الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا على وشك الاحتلام، قارب الاحتلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله مع النبي صلى الله عليه وسلم أعمال عظيمة جليلة جميلة. شوف هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، ويذكر أنه انطلق هو والنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما عبد الأصنام عليه الصلاة والسلام، ولا كان يحبها، كان يزعجه أن يرى هذه الأصنام، كان لا يعبد ولا يحبها صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث إليه عليه الصلاة والسلام. فمر من المرات مع علي رضي الله عنه قال لعلي اذهب بنا تعال، فذهب إلى الكعبة. وهنا آية عظيمة جدا، هذه الآية شوف اللي حصل إيه. قال حتى أتينا الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، وصعد على منكبي، اجلس أطلع على كتفك عشان أطول الأصنام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بنفسه، نفع علي بن أبي طالب فوق كتفي، لا أطلع أنا، يبقى اللي هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيكسر الأصنام، يبقى هو اللي يبتلى. ولكن علي ضعيف ما أقدرش يشيل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش بد بقى أن علي هو اللي يصعد. صعد عليه، ايه اللي شافه؟ شيء عجيب جدا، صعد فوق كتاف النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي شافه عليه؟ يقول علي رضي الله عنه: فنهض بي، فانه يخيل الي اني لو شئت لنلت السماء. لو شئت انا فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ده انا اعلى من السماء، لو انا عايز اطول النجوم اللي في السماء اطول نجوم السماء. يا ترى مبالغه يقولها علي بن ابي طالب؟ يمكن مبالغه. طب نشوف باقي الحديث بيقول لنا ايه فيه. يقول: حتى صعدت على البيت، صعدت على البيت، البيت علوه قد 20 ذراع، 20 ذراع يعني حوالي 9 متر، ده في الجاهليه. الان البيت الكعبه 14 متر لفوق، هنا مين يطلع على كتف ثاني يطول باب الكعبه، مش يطول سقف الكعبه. هذا صعد على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، قدر انه يوصل الى سطح البيت، صعد على سطح الكعبة، وكان فيه تمثال من نحاس فوق الكعبة، وده اللي كان أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكعبة ما يبقاش عليها تماثيل أبدا. فصعد علي رضي الله عنه وأخذ التمثال، قال: فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شمال، وبين يديه من خلفي يهز شمال يمين قدام ورا لغاية ما هز التمثال، خرج التمثال من مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقذفه، ارميه من فوق الكعبة. فقذفه من فوق الكعبة فانكسر كما تنكسر القوارير. وهو الإنسان يتعجب، نحاس يتحدث من فوق الكعبة ينزل يتكسر النحاس، اتكسر زي الإزاز، اتفتت كأنه زجاج. آية من آيات النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي كان. قال: ثم نزلت، فانطلقنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق توارين البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. فهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأصنام ولا يحب الأصنام ولا يحب يكون فوق الكعبة صنم، كسره وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، واختفى في الوقت الذي كان يؤذى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. آية من آيات الله عز وجل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة لعلي رضي الله عنه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.